بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء، وصلنا لبداية إصحاح 15. قلنا الجزء اللي هيمشي معانا كده قد 10 إصحاحات، جزء شوية من الجزء اللي يخوف في سفر أشعياء، لأنه أشعياء هيتنبأ بهلاك الأمم رافضة التوبة. يعني احنا سمعنا قبل كده أشعياء يتنبأ على شعبه لو ما تابوش هيحصل لهم تأديب، إن كانوا كإسرائيل هيجي سبي أشور، إن كانوا كيهوذا هيجي عليهم سبي بابل. إنما كمان ربنا خلى أشعياء يذكر إن بقية الشعوب الوثنية اللي رفض التوبة أو رفض معرفة الله هي كمان هتعاقب عقاب شديد. فهيقابلنا كل شوية كده إيه، وحي من جهة بلد. يعني نبدأ من وحي من جهة مؤاب، صح 15. أفكركم مؤاب دول أصلهم إيه؟ مؤاب دول أولاد لوط، واحد من ولاد لوط اللي جابوا من بنته، بمعنى إيه؟ كان في علاقة آسمة، علاقة ردية بين بنات لوط وبين أبوهم، لأنه تصوروا أن مفيش رجالة في الأرض وتعلموا الفساد من سدوم وعمورة، فشربوا أبوهم خمرة واجتمعوا بيه واحدة ورا التانية وكل واحدة حبلت، فجابوا شعوب رديئة، شعوب وثنية، منها شعب مؤاب. فالمؤابيين وثنيين لكن يمتوا بقرابة لليهود، لأن لوط ابن أخو ابونا إبراهيم، ففي قرابة، لكن الحقيقة مع القرابة دي دول دايما كانوا منحرفين. شعب مؤاب رمز للشر، والمؤابيين سكنوا قريب من اليهود طول حياتهم بحكم ان هم طالعين من اصل واحد، عيلة لوط وعيلة ابراهيم هي عيلة واحدة في الاصل. فمؤاب دول سكنوا عبر الاردن، يعني ناحية شرق البحر، شرق البحر الميت كده. نذكر في التاريخ انه رعوث كانت مؤابية، ولما حصل مجاعة نعمة وعيلتها راحوا ناحية مؤاب وسكنوا، فلما مات جوزها وعيالها رجعت بلادها، لكن رعوث شبطت فيها وجات مع نعمة ناحية بلاد اليهود، لكن في الأصل رعوث دي من مؤاب. وده يدل انه لو واحد حتى جه من ناحية الأمم أو الوثنيين في العهد القديم واحتمى بإله إسرائيل كان يخلص، لما قالت لنعمة إلهك إلهي شعبك شعبي حيثما عشت أعيش وحيثما مت أموت. فلما راحت مع نعمة رعوث صارت جدة للمسيح، يعني خدت مكان أنها تتحط في سلسلة النسب اللي هيجي منه ربنا يسوع، لأنها جوزت في الآخر بوعز اليهودي. فكانت إشارة أن ربنا يقبل الأمم لو انضموا إلى كنيسته أو إلى شعبه، لأن المعنى ده مهم عادوا علينا ربنا يسوع في العهد الجديد لما قال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر فتكون رعية واحدة لراع واحد. يعني ربنا لما يجيب مؤمنين ما يجيبهمش يعمل بيهم كنيسة مختلفة، يجيبهم لنفس الرعية ويفضل راعي واحد لرعية واحدة. عشان كده حلم الكنيسة انها تبقى كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية، عشان راس كنيسة المسيح والكنيسة كيان واحد بغض النظر اصلها جاية من مؤاب ولا جاية من اي اصل، المهم في الاخر تبقى شعب واحد. نفس المعنى قاله المسيح لما قال يأتون من المشارق والمغارب، يبقى مش يهود، ويتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، يبقى برضو أبونا إبراهيم أو إسحاق ويعقوب أو الإيمان عموما يلم العالم كله في كنيسة واحدة رأسها ربنا يسوع. ما فيش خلاص خارج الكنيسة، ما فيش خلاص خارج رعوية الراعي الصالح، يفضل راعي واحد لرعية واحدة، حتى لو غريب يدخل في نفس الرعية بنفس الإيمان، بغض النظر عن لغته ولا ثقافته، كل ده سهل مقدور عليه، لكن لازم باب واحد هو الإيمان والمعمودية والتوبة والأسرار وتعليم الكنيسة. وحي من جهة مؤاب: إنه في ليلة خربت عار مؤاب. عار ده اسم البلد، هتلاقوا هنا اسماء بلاد كتير قوي يعني هنعدي عليها، لكن هي كلها بلاد موجودة عبر ناحية البحر الميت كانت حقيقية وكلها خربت. في ليلة خربت عار مؤاب وهلكت، ويعيدها تاني انه في ليلة خربت قير مؤاب وهلكت. يبقى عار وقير دول بلدين تبع مؤاب والاتنين خرب. هو بيتنبأ وده هيحصل فعلا في زمن اشعياء بعدها بكم سنة. احنا قلنا في زمن اشعياء دخل الاشوريين واجتاحوا البلاد، فكل البلاد دي وقعت في يد اشور، ويعني اكتسحوها اكتساحا بما فيها الجزء الشمالي من مملكة اسرائيل ما عدا يهوذا قلنا اللي هي عاصمتها اورشليم، ما قدروش عليها عشان ربنا كان في بيقبل صلوات القديسين اللي فيها. في ليلة خربت مؤاب، هنا الاباء يقولوا ايه؟ ليه دايما يجي الخراب بالليل؟ او ليه دايما نسمع ان الخراب او النهاية الوحشة مرتبطة بالظلمة؟ لانه الانسان اللي عايش في ظلمة نهايته وحشة، نهايته مظلمة. اللي عايش في النور يبقى نهايته منيرة، بمعنى واحد حياته مستقيمة، بيحب ربنا، بيحب الخير، بيحب، ملوش في الكذب، ملوش في الغش، ملوش في اللف والدوران، سكته اللي ماشي في النور تنتهي نهاية متوقعة في نور ربنا للأبد. واحد حياته كلها في الظلمة يبقى متوقع ان نهايته تبقى مظلمة. فربط الظلام بالهلاك حتى جه في لغة المسيح لما كان بيقول اسهروا اسهروا وصلوا لألا يأتيكم هذا اليوم غفلة في الظلمة. وعشان كده احنا التسبيحة تبتدي بكلمة قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات كي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. يعني احنا بنكسر الليل وننوره، ونيجي بالليل لازم كانوا ينوروا الأناديل حتى قبل الكهرباء. ليه؟ عشان يقولوا احنا ولاد نور، فاحنا ايه مش بنحب الظلمة. الظلمة بتخوفنا من الناحية الروحية لأنها رمز للشر، أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فإحنا حتى الظلام ننور فيه بالصلاة، فلما الواحد يسهر ويكلم ربنا كأنه حول ظلامه إلى نور. إنما اللي عايش بقى نهاره نفسه ظلمة، يعني حتى يومه العادي كله شر، يبقى خلاص هو كحلها، هو خد الظلمة منهج لحياته، غير واحد واخد النور منهج لحياته. يعني ما تخافوش من ظلمة موت لو انت حياتك في النور. لو انت بتسهر عشان تكلم ربنا او بالليل في وقت ربنا، يبقى انت حولت الليل الى نهار، فتبقى عايش في النهار على طول. هنا افتكر قصة تحكى عن البابا كيرولوس انه لما كان يبخر ساعات للايقونات وحتى في عشية، كان يبقى ساعات زي يومين شتاء كده زي دلوقتي، فتبقى العشية ايه الدنيا ضلمت بره، فكان يقف عند بعض الايقونات ويبتسم. فمرة تلميذه سمعه بيقول صباح الخير يا انبا صامويل في الايقونة، فتلميذه كده بحب ميل عليه قال له مساء الخير يا سيدنا لانه دلوقتي عشية. قال له يا ابني ما عندهمش هم ضلمة، هم دايما صباح على طول. فهو كان المعنى دايما شغله ان في السماء ما فيش ظلمة، هي صبحية ما بتخلص. خربت عار مؤاب وهلكت، خربت قير مؤاب وهلكت. إلى البيت وديبون يصعدون إلى المرتفعات للبكاء. إيه البيت ده؟ البيت ده المكان العالي اللي كان يحطوا فيه إله مؤاب. ما هي مؤاب دي وثنية، كان عندهم إله مشهور اسمه كموش، وديبون دي مرتفعة تانية. فيروحوا الناحية دي أو الناحية دي لما يلاقوا الخراب جاي يحتموا بإلههم، وإلههم وثن، كموش ده حتة وثن. فيقول لهم تجروا مهما تجروا على آلهتكم هي نهايتها بكاء، لأنه هينفعكم في إيه الكموش فندي. إلى البيت وديبون يصعدون للمرتفعات للبكاء، يعني له طلعوا يصلوا لإلههم لازم طبعا نهايتها أسوأ. تولول مؤاب على نبو وعلى ميدبة، كل دي قلنا لكم دي بلاد، وفي كل رأس منها قرعة أو قرعة قرعة كل لحية مجزوزة. إيه ده؟ بصوا لما كانوا يجوا الشعوب الوثنية تزل شعوب وثنية أخرى، كان ساعات يحلقوا لهم اللحى تبقى لحى او لحيه مجزوزه، او يحلقوا لهم شعرهم حتى الستات كنوع من الذل عشان يكسروهم تماما نفسيا، يعني اللي يعيش منهم يعيش في سبي وفي ذل، فدي كانت علامه السبي. فقال لهم انا شايف بالوحي كده ان كل الرجال والستات ايه مجزوزه لحاحهم وقرعه، يعني جمع اقرع يعني. فبيقول لهم اللي هيعيش فيكم هيعيش مذبه، لان انتوا طبعا هيقول بعد كده مش عاوزين ربنا الحقيقي وماشيين في ظلامكم. في اذقتها يأتذرون بمسوح، يعني في الطرقات لابسين المسوح علامه الذل والبكاء، على سطوحها وفي ساحاتها يولول كل واحد منها سيالا بالبكاء، وشايف دموع بلا نهايه، سيل بكاء على امل يعني ينجو، بس هينجو ازاي اذا كانوا بيخاطبوا اله غلط اله وثن. وتصرخ حجبون والعالى يسمع صوتها الى ياهص، كانت بلاد قريبه لبعض، فيقولوا دول يصرخوا يسمعوا صوتهم من البلد التاني من كتر صوت الصراخ. لذلك يصرخ متسلح مؤاب نفسها ترتعد فيها. انا بمشي بسرعه لانها اخبار ايه هلاك الاشرار، ربنا يحميكم نبقى كلنا تبع الابرار مش الاشرار، لكن ضمنيا هي رساله وعيد لكل اللي ماشي غلط والكل اللي مختار الضلمه وكل من يعبد اله غير حقيقي. يصرخ متسلح مؤاب، يعني حتى الجيش بتاع مؤاب اللي يعني عنده قوة حقيقية، إنما هيروح فين في أيام غضب الله؟ ما فيش فايدة. نفسها ترتعد فيها مؤاب. الغريب بقى الآية اللي جاية دي، يصرخ قلبي من أجل مؤاب. ده أشعياء اللي بيكلم، يا أشعياء دول مش شعبك، دول شعب ضد الله. ده مؤاب وإسرائيل دول على عداوة أغلب فترات الكتاب المقدس، كان مؤاب ضد إسرائيل ويا محروب بينهم، وياما مؤاب تعبوا شعب الله. طبعا في وقت كان بيبقى فيه هدنة، لكن في أوقات أخرى كانت عداوة. طب إذا كان ده شعب وثني وعاد شعبك سنين وزل من شعبك كتير، أنت تصرخ من أجله؟ يصرخ قلبي من أجل مؤاب. الآية دي تبكتنا يا أحبائي، عارفين ليه؟ إحنا لما يبقى فيه شعب ضد شعب الله، رد فعلنا الطبيعي إيه؟ بننتظر غضب الله عليهم، ويعني فينا ناس تفرح فيهم، ويبقى الواحد شايف ان ده عدل ان ربنا يتدخل ويبدهم ويعمل فيهم ويسوي. انما القلب الممتلئ بالحب الالهي يصرخ من اجل مؤاب. مؤاب اللي كل الشر فيهم، انت قلبك بيصرخ عشانهم؟ حد فيكم جرب يصلي من اجل اعدائه ويصرخ من أجل أعدائه كأنهم ولاده؟ ما اللي بيصرخ ده بيصرخ عشان عياله، يعني لما الصلاة تحمى وتبقى صراخ بيبقى واضح أنه وراها حب شديد. أنت لما تبقى ولادك في محنة بتصرخ لأن دول ولادك، أو أنت نفسك في محنة بتصلي بحرارة. لكن هل تصلي بحرارة وصراخ من أجل مؤاب؟ مؤاب ما يحصل لهم اللي يحصل لهم. لما تبصوا كده على خريطة العالم، وكتير منكم بيتكلم في السياسة للأسف اليومين دول، وبعدين تلاقوا بلاد يعني بتأذي أولاد ربنا بشكل أو بآخر، تقدروا تصرخوا من أجل البلاد دي؟ تصرخوا صرخة يعني طلب رحمة، ولا أنتوا لما تسمعوا فيهم خبر روح استفرح؟ للأسف ساعات موقفنا ما بيكونش مسيحي، نسمع أن في ضرب على شعب معين تلاقي ايه كل المسيحيين فرحوا. طب ما هم دول ناس لو ما تبوش يهلكوا، وانت تفرح بهلكهم ليه؟ ربنا لا يشاء ان يهلك احد، بل ان يقبل الجميع الى التوبة. فاجئنا اشعياء بالكلمة دي وهو يتنبأ عن مؤاب وشايف هلكهم، يقول يصرخ قلبي من اجل مؤاب، قلبي وجعني عليهم. الهاربين منها إلى صغر. صغر دي تفكرنا، عشان كده بقول لكم المنطقة دي جنب البحر الميت جنب صدوم وعمورة. لما صدوم وعمورة اتحرقت، لوط هرب. لوط ده جد مؤاب الكبير، هرب لبلد اسمها صغر، بلد صغيرة فقيل عنها صغر، عشان ربنا قال له طب حط بلاش صغر دي احرقها بس الحق ادخل فيه. فبيقول هنا الهاربين منها الى صغر كعجلة ثلاثية. عجلة اللي هي يعني عجل يعني ثلاثية يعني ثلاث سنين. يعني كل الشعب اللي فاضل من مؤاب زي عجل واحد كده عمره ثلاث سنين بيجري عشان يهرب من النار. لأنهم يصعدون في عقبة اللوحيس برضو بلد اسمها كده بالبكاء لأنهم في طريق حرونايم يرفعون صراخ الانكسار. عدوا البلاد طبعا. لما تقروا كتاب أبونا تدرس ملطي أبونا وأستاذنا كلنا تلاقوا كل بلد من دول ليها معنى والمعنى ممكن يبقى مقارب لنفس المعاني. يعني من حكمة الروح القدس أن حتى البلاد دي ليها معاني كأسماء والأسماء ليها رسائل روحية كمان. لكن عشان ما يبقاش الدراسة تقيل عليكم شوية احنا بناخد المعنى الإجمالي قد ايه ربنا يعني بينتقم من الأشرار في وقته. لكن احنا كأولاد الله لا نشاء هلاك أحد. يصرخ قلبنا من أجل مؤاب لأن مياه نمرير دي بلد تانية تصير خاربة لأن العشب يبوسه الكلأ فنى الخضرة لا توجد. يعني هو شايف كل بلاد مؤاب مش بس الناس ماتت أو راحوا منهم شوية سبايا أو شوية هربوا لصغر. شايف نفس الأرض الخضار كله راح لأن طبعا الشعوب اللي بتدخل دي بتحرق حتى الشجر والأرض. الكلأ فنى والخضرة لا توجد لذلك الثروة التي اكتسبوها وذخائرهم يحملونها إلى عبر وادي الصفصاف. يعني خدوا خير الأرض كله دول بتوع أشور خدوا خير مؤاب وخدوا على بلادهم. لأن الصراخ قد أحاط بتخوم مؤاب إلى إجلايم والولتها وإلى بئر إيليم والولت. مياه ديمون تمتلئ دما لأني أجعل على ديمون زوائد على الناجين من مؤاب أسدا وعلى بقية الأرض. يبقى الإصحاح السريع ده عبارة عن تهديد ووعيد لشعب مؤاب الوثني لأنهم ما دوروش على ربنا. وده حصل فعلا في زمن حياة أشعياء. احنا قلنا أشعياء حضر سبي أشور فبعدها بكم سنة دخلوا الأشوريين قبل ما يدخلوا على بلاد إسرائيل خلصوا على بلاد مؤاب الأول وتمت كل الكلمات دي اللي قالها أشعياء. يبقى هم لو كانوا سمعوا له كانوا خافوا وتابوا. طب هل في رجاء للناس دي؟ يعني لما يكون شعب ربنا شعب ربنا عموما عارف السكة لو تاب ورجع ربنا بيرفع غضبه. لكن هنا ده شعب ما يعرفش ربنا ومع هذا هناك رجاء حتى للشعوب الأممية. بمعنى لو كانوا عارفين طريق التوبة هيخلصوا هم كمان. نشوف هتتقال في الإصحاح اللي بعده. أرسلوا خرفان حاكم الأرض من سالع. سالع دي تبع مؤاب فهم لسه مكلم على مؤاب. نحو البرية إلى جبل ابنة صهيون. الآية دي معناها إيه؟ هو كان في علاقات في وقت بين مؤاب وجبل صهيون اللي هي أورشليم. يعني قال لهم عارفين حلكوا في إيه بتوع مؤاب؟ تروحوا تتحاموا في جبل صهيون. لأن هو شاف بالروح إن أشور هتاخد العالم كله وتيجي عند جبل صهيون أورشليم ومش هتقدر تدخل. لأن احنا قلنا حزقية الملك كان بيصلي وأشعية كان عايش وربنا قال لأشعية ما تخافش. بدال الشعب تايب وحزقية بيصرخ بتواضع أنا مسؤول. ساعتها طلع الملاك موت 185 ألف من جيش الأشوريين بعد ما خدوا الأرض كلها قبلها. فكأن الرسالة بتقول لهم إيه؟ عارفين لو رحتم اتلزقتم في جبل صهيون وبعتوا شوية خرفان يعني شوية هدايا وقلتوا خلونا تبعكم خلونا في حماكم. طبعا بالنسبة لمؤاب مؤاب أقوى من صهيون ومن يهوذا فمين دول اللي احنا نتحامى فيهم يعني؟ فالكلام مش هيعجب. لكن هو أشعياء شايفها بروح النبوة. لو الأمم جم الكنيسة وتلزقوا في أولاد ربنا في بيت ربنا وقالوا خلونا تبعكم خلاص ربنا يغطي على كل الناس دي. أرسلوا خرفان حاكم الأرض من سالع نحو البرية إلى جبل ابنة صهيون. يعني كأنه بيقول لهم ما تيجوا تقدموا ذبايحكم في الهيكل زي اليهود عشان ربنا يستر عليكم انتوا كمان. بدل أشور جاية وجاية بهلاك على العالم كله، مش هيخلص غير اللي بيقدم ذبيحة أمام الله والإله الحقيقي وحده. فهاتوا خرفانكم وتعالوا. طبعا معناها ضمنيا صدقوا في إله صهيون وأمنوا به وأطيعوا وصيته وتعالوا انتوا كمان. ويحدث أنه كطائر تائه كفراخ منفرة تكون بنات مؤاب في معابر أرنون. يعني مش هيعجبهم الكلام وهيبقوا زي الطير التايه اللي مش عارف يحط رجله فين. يعني ياريتهم يسمعوا كلامي ده إشعياء اللي بيقول، ويجيبوا الخرفان بتاعة الحكام بدل ما يقدموها ذبيحة لإله الإله كموج ده، يجيبوها بيت صهيون، يجيبوها لربنا ويقولوا له احنا أمنا بك يا إله صهيون أنت مسؤول عننا. إنما يحدث أنه كطائر تائه. طائر تائه دي تشبيه جميل لكل الأشرار على فكرة. الشخص الشرير اللي من غير ربنا عايش في الدنيا دي تايه زي الطير التايه. تصور غراب ولا عصفورة ولا طير مش عارف يحط رجله فين، تايه عمال يجري كده ويجري كده ويطير كده ففي ناس كده عايشة تايه، تلاقي العمر بيجري بيجري وبعدين يخلص العمر. طب انت عشت ليه؟ مش عارف. عملت ايه في حياتك؟ مش عارف. مفيش معنى، مفيش قيمة، مفيش خدمة، مفيش حب لا لله ولا للناس، مفيش حاجة. اهو ابتدى حياته وخلص العمر وهو معرفش جه ليه ومشي ليه. كطائر تائه. كل الأشرار ينطبق عليهم المعنى ده. الأشرار أقصد اللي ما لهمش في ربنا، ما هو شر درجات بس مفتاحه إيه؟ البعد عن ربنا. فالإنسان البعيد عن ربنا شرير بطبعه وإن كان بدرجات، ما في أشرار بيتجملوا يعني مش هيبقى الشر صريح، لكن كلهم طائر تائه. يعني طايرين في الدنيا ما لهمش عش. عشان كده احنا تلاقوا في تشبيهات كتيرة ان احنا بتوع ربنا زي الطير اللي له عش. يعني مذابحك يا رب إله القوات تشتاق وتزوب نفسي زي اليمامة اللي تحط عشها. فاحنا عندنا الطير بتاعنا او قلوبنا تستقر في بيت ربنا ما تبقاش تايهة في الدنيا. هاتي مشورة، اصنعي انصافا، اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة، استري المطرودين، لا تظهري الهاربين. هنا الرسالة لمين بقى؟ بنت صهيون. بنت صهيون دي كلمة مكررة في أشعياء كتير قوي، إشارة للكنيسة أو إشارة للنفس اللي شبعانة بربنا أو إشارة للعهد الجديد. بنت صهيون. فبعد ما قال لمؤاب يا ريتكم يا بتوع مؤاب تجيبوا ذبايحكم وتيجوا لبنت صهيون، يقول لبنت صهيون إيه؟ يقول للكنيسة هاتي مشورة، اصنعي إنصافا، اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة، استري المطرودين. يعني إيه؟ يا بنت صهيون ضللي على اللي يجيلك. يعني لما يجيلك حد هربان عاوزك حطي سترك عليه وضللي عليه واعملي إنصاف، اعملي حق واحكمي لهم. وهاتي مشورة، يعني قولي ربنا بيقول إيه للناس التايهة دي. ما هو التايه عاوز مشورة، التايه عاوز حد يقول له يمينه من شماله، يقول له يمشي إزاي ويعمل إيه. فبعد ما قال لمؤاب ما تيجي بنت صهيون، بيقول لبنت صهيون اجهزوا بالمشورة، الناس هتجيلكم تسألكم نعمل إيه عشان ندخل السماء. كلام ده يفكرنا بيوم الخمسين. يوم الخمسين اجتمع ألفات يعيدوا عيد يهودي، وبعدين حصل العنصرة، حصل حلول الروح القدس وسمعوا صوت وألسنة نار. وانتهى اليوم بعد عزة القديس بطرس بسؤال واحد، سؤال التائهين، ماذا نعمل لكي نخلص؟ ماذا نعمل أيها الرجال الإخوة؟ طلعنا احنا اللي قتلنا المسيح، قالوا كده اليهود، طلعنا أجدادنا وأبائنا افتروا ومشوا غلط، طب احنا لينا رجاء؟ الإجابة بسيطة، بدل أمنتم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الوعد لكم ولأولادكم. وأخبار حلو، هاتي مشورة يا بنت صهيون. أنت تعتبر بنت صهيون، أنت مش تبع مؤاب، عندك مشورة حلوة للناس التايهة ولا ما عندكش؟ أنا عارف أن دلوقتي في علم مشورة وفي معاهد مشورة وكلام كبير كده، بس كل واحد من ولاد ربنا عنده مشورة روحية. يعني لما واحدة تجيلك عندها مشكلة مع جوزها بتقعدي تقول لها ايه؟ هو كلام ببساطة، يا ستي صلي، يا بنتي ارجعي لربنا، امسكي في ربنا تتحل، ده الشيطان بيحاربكم بس انتوا الاتنين، اطردوا الشيطان برا، بلاش النكد، خليكي متواضعة. مشورة روحية انت هتألفي، ما فيش غير كلمتين ربنا، اسمعي كلام جوزك، ريحيه، طولي بالك عليه، صلي له الكلمة الحلوة تطرد الغضب. يبقى هنا يا بنت صهيون هاتي مشورة. يبقى كلام لكل واحد فيكم، ربنا منتظر ولاده، ولاد صهيون، ولاد الكنيسة، يبقى عندهم مشورة صالحة. للأسف احنا ساعات نشير على الناس مشورة غير روحية. تسمع بقى كلام الدنيا بقى، كلام العالم وضرر بقى، يطلع كلام يضيع، وازاي تسكتي له، وايه وانت كده هتضيعي مستقبلك، ولا ما ينفعش الكلام ده، وهاتي له حد يقف له، وكلام بتاع التلفزيون. يا بنت صهيون هاتي مشورة، ده الطيور تائهة، دي طيور تائهة عاوزة تعرف ربنا، وعاوزة ترتاح في بيت ربنا، وعاوزة تعرف ان مفيش حل غير الصلاة والمحبة والتواضع، مفيش غير كده، مفيش سكة لأي علاج لأي مشكلة إلا كلام ربنا. وكلام ربنا ببساطة هو بيتلخص في كلمتين ثلاثة، حبوا بعض وسامحوا بعض واستحملوا بعض وصلوا، ربنا يشيل المشاكل تتحل. هاتي مشورة، اصنعي انصافا، يعني ايه؟ خليكوا حقانيين، ما تجملوش على الحق، خليكوا صادقين في حكمكم، لانه احيانا نمشي مع، يعني ايه، نميز الاغنياء عن الفقراء، ونميز المثقفين عن الجهلاء، ونميز الكبار عن الصغيرين. خليكوا منصفين، بالذمة كبير ولا صغير قلبه أبيض؟ الصغير. مين اللي أقرب للسماء، الفقير ولا الغني؟ الفقير. طب اصنعوا إنصافا، ليه بتقلبوا الموازين؟ اجعلي ظلك في وسط الظهيرة، يعني ايه؟ ضللي يا بنت صهيون عن الناس المحروقة بالشمس. كلام جميل، تعبيرات طبعا أدبية، بس هي دي معاني الخدمة. يعني ايه واحد بيخدم؟ يعني يبقى واحد كده الشمس خبطة فيه يطلع ظلته عليه، يبقى هو ظل على رأسه عشان الشمس بتحرقه. ياما ناس محروقة في شمس الدنيا دي، تجارب وشكوك ومتاعب. حطي ظلتك على الناس دي، خلي الظلة بتاعتك قوية زي الليل. يعني هنا يقصد ايه؟ يبقى كأنه الشمس بتنقح، لكن خدها عليك انت وريح اللي حواليك. استري المطرودين، دي كلها تعبيرات لبنت صهيون، كأن أشعية قال لو جالك حد يا بنت صهيون من مؤاب، ادي له مشورة حلوة، ادي له كلمة انصاف، ضللي عليه من الشمس اللي جاية. اقبالي المطرودين، استري المطرودين. احنا بقى كلمة استري دي محتاجينها كتير قوي، لمؤاخذة بقينا شعب ما بيسترش. يعني تلاقي حتى جوه الكنيسة الكلام على بعض، وتلاقي اللي يعرف خبر عن حد ما يسترش، مش تستر. طب لو هو مجروح في حاجة، لو هو ضعيف في نقطة ضعف، لو هو غلط، ما تستر عليه، خلي ربنا يستر عليك. ما كلنا تحت الألام، هو في حد ما بيغلطش؟ لكن احنا ما نصدق نلاقي حد غلط وتلاقي كل الناس بتتكلم عنه وكأن الناس دي ما بتغلطش. استروا على بعض، استري المطرودين. ما هو الطبيعي يبقى واحد عريان فمطرود، او غلطان فمطرود، مين اللي يستر عليه غير ربنا واللي شبه ربنا؟ استري المطرودين. لما المسيح اتكلم مع السامرية، السامرية دي مطرودة من مجتمعها، انما هو بيستر. المرأة التي امسكت في ذات الفعل مسكن لها حجارة، بس هو بيستر. زكا ده مطرود، لكن ربنا بيستر ويشوفوا حاجة حلوة. ابن إبراهيم، يا بنت صهيون استري المطرودين. يعني يا أولاد ربنا حاموا عن بعض، دفعوا عن بعض بدل ما تفضحوا بعض وتتكلموا على بعض. لا تظهري الهاربين، ما تطلعهمش، الهربانين دول بيبقوا هربانين نص هدوم يعني، فأنت خبيهم وغطي عليهم. ليتغرب عندك مطرود مؤاب. بانت اهي يعني ايه، لو حد مطرود من مؤاب وجاي لك يجري يا بنت صهيون خدي عندك. لما واحد الدنيا دي تدعك ودعك وتذله ويجي الواحد بتاع ربنا يقول له يا ابني الكنيسة بيت ربنا وبيت ابوك مفتوح وكله رحمة وكله سلام، وتعالى ربنا يسامحك على اللي فات كله، وتدخل كده ترتاح. ليتغرب عندك مطرود مؤاب، كوني سترا لهم من وجه المخرب. في مخرب كبير الشيطان مش سايب حد في حاله. مين بقى اللي يستر ده؟ أولاد ربنا، بيت ربنا يستر. الشيطان ملوش سلطان على بيت ربنا على فكرة. فاحنا جوه الكنيسة مستورين، وعشان كده كل ما تيجوا الكنيسة كتير كل ما الشيطان ينزعج منكم ويخاف منكم، لأن الكنيسة سايبة أثر عليكم، محميين في بيت أبوكم. فهنا بيقول كوني سترا لهم من وجه المخرب. إنما في واحد ما بيعتبش الكنيسة والعالم هو بيته، العالم اللي كله شر. طب انت اخترت تبقى فريسة في ايد الشيطان، زعلان ليه بقى من النكد ومن الهم ومن المشاكل؟ ما انت اللي جايبها لروحك. لأن الظالم يبيد وينتهي الخراب ويفنى عن الأرض الدائسون. في الآخر كده كده المخرب والظالم له يوم. طبعا كلام على الشيطان أساسا وعلى كل اللي بيشتغل مع الشيطان بنفس الطريقة. فيثبت الكرسي بالرحمة. إذا دخلنا في حاجة جديدة، في كرسي ملك هيثبت ويثبت بالرحمة، ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قاض، يطلب الحق ويبادر بالعدل. نقلنا على فين بقى؟ على المسيح. لما تلاقوا الآيات اللي فيها إشارة صريحة لشخص بعينه يحكم بالحق ويبقى معاه الرحمة والحكاية مستمرة وثابتة، يبقى إشارة على طول لملك المسيح نفسه. ده مش كلام على بشر، لأن أي إنسان مش حقاني 100%، وأي ملك أرضي على طول كم سنة ويزول. الملك الدائم لله وحده، والحق والرحمة الكاملين في ربنا الواحد ربنا يسوع. فهنا بيقول إيه؟ الظالم يبيد وينتهي الخراب فيثبت الكرسي بالرحمة. تعبير جميل قوي. الكرسي طبعا هم على قد تفكيرهم بيفتكروا كرسي المملكة، بس ربنا يعني له عرش إلهي كرسي. عارفين المزمور لما يقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهر قديب استقامة قديب ملكك، كلام للمسيح هو الله. أنت كرسيك مش على الأرض يا رب، السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدماي. تصوروا ربنا كده زي ما بنرسمه في الأيقونات البانتوكراتور، قاعد على الكرسي والكرسي هو السماء ورجليه طايلة الأرض والأرض تحت رجليه. فأنت كرسيك سماء ورجليك الأرض موطئ قدميك، فأنت مالك السماء والأرض. يثبت الكرسي بالرحمة، يعني الله ثبت ملكه برحمته. لولا رحمة ربنا كانت مملكة ربنا ما يبقاش فيها بني آدم، يبقى فيها ملائكة لكن ما فيهاش بشر، لأن البشر كلهم ما يستهلوش ملكوت الله إلا بالرحمة. رحمة ربنا فتحت الباب لملايين من البشر يورثوا السماء ويبقوا تبع مملكته، ونبقى كلنا معزومين على ملكه الأبدي لأن يثبت كرسي بالرحمة. فأنت لما بتيجي الكرسي ربنا مكتوب عليه رحمة ربنا، الله رحيم ويستقبل كل البشر برحمته إلى الأبد رحمته. ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قاض. خيمة داود دي أصلها من زمان اللي هي بقت كهيكل سليمان، اللي هي خيمة الاجتماع في قديما وبعدين بقت الهيكل حديثا، هي إشارة للكنيسة. إنما ربنا قاض يطلب الحق ويبادر بالعدل. صفة القضاء فالله صفة هامة، لأن الواحد ساعات ينسى أن ربنا هو القاضي، والقاضي حقاني قوي على قد ما ربنا طيب قوي ورحيم قوي، بس حقاني. فمش هينفع يجامل في الحق، بيحب البشر جد ومات عشانه. لكن واحد خد حياته بالطول وبالعرض في الخطية، هو كقاضي ما يقدرش يديله براءة، ما ينفعش. بتعبير القديس بولس لا يقدر أن ينكر نفسه، ده طبعه العدل. فليه تزنق ربنا القاضي الطيب؟ هو قاضي رحيم جدا عاوز يدي الكل براءة، تزنقه ما يبقاش عندك ولا عذر ولا حجة تطلع بيها بقضيتك. طب يعني اعمل لك يعني توب، ده الموضوع بسيط، مجرد تتوب بس هتتسال كل الليسته اللي عليك. لا عاوز توبة ولا رحمة ولا حب ولا غفران للناس، وبعدين منتظر القاضي يعمل لك ايه؟ هينقذك ازاي القاضي ان كان قاضي عادل؟ مهما كانت رحمته انت زنقت روحك. استغلوا رحمة الهنا يا احبائي في ان انتوا تقفوا امام العدل الالهي غير مرتعبين. استغل رحمته، ربنا طيب ورحيم، وبشوية توبة وشوية حب للناس ورحمة للناس بتاخد قلبه، بيشيل كل اللي عليك. فيقول يثبت الكرسي بالرحمة ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داود قاضا يطلب الحق ويبادر بالعدل. إنما مؤاب سمعوا الكلام ده غالبا. طيب عملوا ايه مؤاب؟ ولا عبروا طبعا أشعياء ولا فرق معهم. قول يا اخويا أشعياء انت زي ما تقول، انت بتاع اليهود، انت بتخرف شكلك. في كل جيل صوت ربنا شغال، بس مين يسمع؟ لهم اذان يسمعون ولا يسمعون، عيون يبصرون ولا يبصرون. مؤاب دول كانوا مغرورين، مش متصورين ان في شعب ممكن يجي يدكهم. يقال ان بين الكلام ده وبين سبي اشور كان 3 سنين، يعني ما فاتش 3 سنين وتحقق كل اللي قاله أشعياء. دخلوا الاشوريين عملوا في مؤاب البدع وشافوا ايام صعبه جدا بتوع مؤاب. طب ما قال لكم لو احتميتوا في بنت صهيون، تصوروا فعلا لو بتوع مؤاب كانوا مش ورا أشعياء وراحوا عند حزقية الملك قالوا له خلينا تبعك وايه غطي علينا. حزقية ما حدش قدر عليه، طلع ملاكي حامي عنه، موت 185,000. لكن راحت عليهم الفرصة لأنهم ما صدقوش. ليه ما صدقوش؟ قد سمعنا بكبرياء مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها وكبريائها وصلفها، بطل افتخارها. أكتر حاجة تعطل الواحد أنه يتأثر بكلام ربنا الكبرياء. يعني تلاقي الإنسان المتواضع كل آية تخبط فيه ويقول الآية دي بتاعتي، الآية دي ليا. في واحد مهما يسمع ولا كأنه بيسمع. ليه؟ هو شايف نفسه كويس، شايف نفسه أحسن من كل الناس. الكلام ده للناس مش ليا، أنا مش محتاج توبة، أنا مش محتاج تغيير، وربنا هيلاقي أحسن من كده. كبرياء. بتوع مؤاب كانوا متكبرين، شايفين ان هم مملكة قوية ما حدش يقدر عليه. 3 سنين ودكوا. فيقول كبرياءها، عظمتها، صلفها. الصلف اللي هو العناد، مع الكبرياء دايما يجي عند، لما تلاقوا شخصية عنيدة، يا ريته عنيد في الحق، لا عنيد كده عمال على بطال، ده معناه متكبر. كل ما يقولوا له حاجة يقول لا. ما هو العند ده معناه انك انت شايف روحك، ما توطي راسك وتقول حاضر. عشان كده علاج الكبرياء الطاعة. الافتخار من بنات الكبرياء. مؤاب دي مفتخرة بروحها، شايفة نفسها مش هيحصل لها حاجة، مع الافتخار كانت نهايتها وحشة قوي. عشان كده الكتاب دايما ينبهنا، حاسبوا من الافتخار، حاسبوا من التعالي، حاسبوا من الكبرياء، حاسبوا من العند. يا ما ضيع بشر، وبشر بعضهم كان يجي منه. شاول الملك ده كان حلو قوي في أوله، وتلميذ صمويل وبيسمع الكلام، وبعدين الكبرياء مسكه وطلع معاه العند وطلع معاه الافتخار، وانتهى نهاية وحشة خالص. خسارة، خسارة ان واحد زي كده يهلك. لذلك تولول مؤاب على مؤاب، كلها يولول. يعني مؤاب هتولول على مؤاب لانها كانت فاكرة نفسها مش هتقع. تئنون على أسس قير حارثة، دي بلد من البلاد الكبيرة هناك. إنما هي مضروبة، يعني هتشوفوا بقى كل مصادر الافتخار دي وهي بتنهار. لأن حقول حشبون زبلت كرمة سبمة، دي برضو بلاد وفيها كروم، كل ده خرب. كسر أمراء الأمم أفضلها، يعني أفضل حاجة اتكسرت على يد الأشوريين. وصلت إلى يعذير، تاهت في البرية، امتدت أغصانها، عبرت البحر. لذلك أبكي بكاء يعذير على كرمة سبمة. أرويكما بدموعي يا حجبون. رجع تاني أشعية، جميل أشعية ده، قلبه زي قلب المسيح بيبكي عليهم. يا سيدي دول ناس أشرار، دول افتروا، دول ما سمعوش لدقات التوبة اللي انت قلتها، إنما قلب يحمل قلب الله، يحب الناس، ما ربنا بيحب الناس، لا يشاء أن يهلك أحد. تفتكروا ربنا بيبقى فرحان إن في حد يخلص عمره وهو لسه عنيد؟ ده قلب أب مهما كان بيبقى حزين جدا على واحد عند لآخر لحظة. ده لو واحد على آخر لحظة عدل بس، بدل ما عند يعدل زي اللص اليمين ربنا بيقبله، ولا كأنه عمل حاجة قبل كده. فهنا لقينا أشعياء اللي قال الإصحاح اللي فات الكلمة الجميلة بتاعت يصرخ قلبي من أجل مؤاب، يجي في الإصحاح اللي بعد يقول أبكي بكاء يعزير على، هم بيبكي معاهم على خرابهم. أرويكما بدموعي يا حجبون والعالة، يعني مش عارف أعمل لكم إيه، قلت كل اللي عندي، مش فاضل غير دموعي، أنا هبكي وخلاص، بدل مش قابلين الكلام. تفكرنا بالقديس بولس وهو بيودع كهنة أفسس في أعمال 20، الكلمة جميلة كده تستغربوه، يقول كنت أنذر بدموع كل واحد. عادة كلمة الإنذار تحس ان يجي معاها ايه، الصوت الشديد والموقف الحاسم، في حد بينذر حد يقول له حاسب، هو بيبكي يعني، تحسها جو نفسي مختلف، لكن لان اللي قدامه مش راضي يسمع له فينذره بدموعه. يعني يا ابني انا شايف النهاية وحشة، يا حبيبي ارجع عن اللي بتعمله، ما تأذيش روحك، انا مش كسبان حاجة من اللي بقوله لك، ده ليك مش ليا. انذر بدموع، هي دي روح اشعياء، ارويكما بدموعي. هعمل ايه؟ مش سامعين الكلام، يمكن لما تشوفوا دموعي تصدقوا ان النهاية صعبة. لانه على قطافك وعلى حصادك قد وقعت جلبة، وانتزع الفرح والابتهاج من البستان، ولا يغني في الكروم ولا يترنم ولا يدوس دائس خمرا في المعاصر، أبطلت الهتاف. لما طبعا تيجي أيام الخراب على مؤاب ما بيبقاش فيه لا تسبيح ولا هتاف ولا كرم ولا ثمر ولا أي حاجة. لذلك ترن أحشائي كعود من أجل مؤاب، يعني إيه؟ وجع بطني من أجل مؤاب، هو مازال قلبه وجعه وهو بيتفرج على خراب الشعوب. إذا ما تلاحظوش أن في نغمة انتقام، مش معنى أن أشعياء يهودي أنه فرحان في مؤاب أنها بتخرب، لا، ده رجل الله، ده هو قلب وجعه، يا ريتهم عملوا زي نينوى وفرقت معاهم كلمة زي كلمة يونان. ترن أحشائي كعود، تعبير جميل، ليه؟ كأنه القلب النقي ده بيعزف لحن حزين على هلاك الناس. تصوروا يعني لما تكون انت بتحب الناس وشايفهم ماشيين غلط، قلبك وجعك مش على حالك انت، فارق مش فارق معاك اكل وشرب ولا لبس ولا فلوس ولا صحة ولا عمر، خلاص انت ابن ربنا، بس قلبك بيوجعك وانت بتشوف الناس ماشية غلط، صعبان عليك ان الناس دي تهلك. فترن احشائك كعود، كأن في معزوفة كده بالعود جواك حزينة على هلاك الاشرار، عاوز تقول لهم صدقوني النهاية وحشة للاشرار، ممكن تبقوا ابرار، طريق مش صعب، ربنا رحمته واسعة، تعالوا بس البنت صهيون وشوف. ويكون إذا ظهرت، إذا تعبت مؤاب على المرتفعة ودخلت إلى مقدسها تصلي أنها لا تفوز. يعني إيه؟ مؤاب يوم ما بيشوفوا أشور جاي يعملوا إيه بقى؟ مش يفتكروا كلام أشعية ويجروا على بنت صهيون، يقولوا لا إحنا هنروح لكاموش بتاعنا الإله، نطلع المرتفعة هنصلي كله هيبقى تمام. قال صل، مهما صليته لا تفوز، يعني ايه؟ ما انتم ماشيين غلط. فبيقول اذا تعبت مؤاب، لما يتعبوا قوي ويحسوا ان الحكاية هتضيق عليهم، يدخلوا الى مقدسها، مقدسها بالنسبة لمؤاب المرتفعات الوثنية، فتصلي ولا تفوز، يعني مهما هيصلوا هيصلوا لإله وثني. هذا هو الكلام الذي كلم به الرب مؤاب منذ زمان، والآن تكلم الرب قائلا في 3 سنين كسن الأجير يهان مجد مؤاب. ده أشعيا حطها لهم باليوم ومع كده ما اتعظوش، قال لهم فضل 3 سنين على اللي بقوله. 3 سنين بجد مش مجازا. طب لو كانوا حسوا ان الاشوريين بعدها في 2.5 سنين قويوا قوي وجايين ناحيتهم، طب مش كانوا افتكروا الكلام؟ يعني في اكتر من كده، ده بالمعاد بالوقت. ومع كده لما الواحد يبقى مخه ظلم لمؤاخذة كده تبقى الحكاية واضحة زي الشمس، وهو مش رديف مش راضي يستقبل. تكلم الرب قائلا في 3 سنين كسن الأجير يهان مجد مؤاب بكل الجمهور العظيم، وتكون البقية قليلة صغيرة لا كبيرة. اللي هيفضلوا من مؤاب قد كده، دول اللي هيجروا كعجلة ثلاثية، يعني يبقوا عاملين زي العجل الهربان كده أبو 3 سنين، لأنه من زمن الوعد أو الإنذار كان 3 سنين، لكن مش هيبقى فاضل كتير من مؤاب. الكلام ده حصل في زمن أشور. عاوز أكلمكم عشان كده خدنا إصحاحين، فمش عاوز أكتر عن كده، عن إنذارات الله في حياتنا. إنذارات الله، ساعات ربنا ينذرنا زي ما بيعمل كده، وحي من جهة مؤاب بأشكال مختلفة، شكل من شكل إنذارات الله، إنه يبعث لك آية أو فكرة روحية تتكرر قدامك بإلحاح. تدخل كنيسة تسمع وعظة نفس الكلام، تفتح إنجيلك تقرأ تلاقي نفس المعنى، تقابل شخص ولا يجي لك على الموبايل حاجة، طب إيه فاضل إيه؟ يظهر لك ملاك يقول لك ما هي واضحة اهي. وبعدين يفضل واحد مطنش ولا كأن الكلام ليه، طب ما هي نفس الرسالة. وبعدين تسمع كلام بقى يغيظ السماء، صدفة؟ صدفة ايه؟ ما فيش صدفة في الموضوع، ما هي الرسالة كونها عمالة تتكرر كده، آية محددة معنى محدد واضحة، ما تبقاش صدفة طبعا. يبقى ربنا عمال يحصرك في اتجاه معين. مثلا واحد مخاصم شخص وكل يوم تطلع له رسالة صلح بكذا طريقة، يا قصص يا آيات يا مواقف، يا ومصر انه ما يصالحش. طب هنعمل ايه اكتر؟ ما هو ده انذار يا حبيب، في اكتر من كده وضوح. ساعات تيجي الانذارات من ظروف الناس، انك في يوم من الايام تكون بتغير من شخص، بعدين الشخص ده تيجي له تجربة صعبة فتقول لا ربنا يحمينا. طيب ها لسه هتغير تاني من شخص تاني ولا كفاية بقى سيب الناس في حالها وادعي لكل الناس بالبركة والخير واختشي وما تقعدش تبص حواليك واشكر ربنا على اللي في ايديك. فانت لما بيحصل ان في انذار يجي غير مباشر، يعني تجربة جديدة لحد بس قريب ليك، انت شايف ما ده انذار ليك، وانت فاكر الكلام مش ليك، لا إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ساعات يحصل إنذار داخلي، يعني في إنذارات خارجية إما من الأحداث إما من الآيات أو العظات، لكن ساعات يبقى في إنذار داخلي، تلاقي صوت ربنا جواك بتصحى وتنام عليه، في حاجة بتزن جواك بتلح عليك، إنك تزود صلاتك، إنك تسامح عدوك، إنك تلتزم بعشورك، انك ترجع خدمتك، انك تخدم ناس معينين او تقدر والديك أو. والصوت اللي بيزن ده هنفضل نتجاهله كتير، ما ده انذار يا حبيبي برضو، عشان مش هينفع تيجي اليوم تقف قدام ربنا تقول له ما انت ما قلت ليش، ما قلت لك ليه، ما قلت لك ده انا قلت لك من جوه ومن بره، قلت لك بالظروف وبالبشر وبالروح القدس وقلت بكل الطرق، ولو جالك ملاك من السماء ما كنتش هتقبل، بدل انت مش قابل ده كله. ساعات الانذارات تيجي بطريقة عكسية خالص، ان ربنا يفضل ساتر عليك في اوضاع غلط، بس ايه بصص لك كده ايه وهو صعبان عليه. بمعنى ايه؟ في واحد يبقى ماشي في الغلط وربنا عمال يبارك ويستر، مش لان ربنا بيحب الغلط، بس ربنا عاوز يكسفه بالذوق، عمال يديله بالخير قصاد الشر. طب ما هو دي رسالة يا ابني، ان ابوك طيب ورحمته واسعة، انت بتعمل شر وهو لسه عمال يحط ايده بالبركة وعمال يزود الخير في حياتك، وانت جواك حاجة غلط وعارف انه مش حبيبها. طب هو انت مش فاهم ولا انت صدقت انك انت كويس؟ لا ما تصدقش، انت فيك عيب وربنا بيشاور عليه بس بالراحة، بيقولك انا لسه بحبك وديني ببارك لك وبزود الخير، اعمل بقى الحتة اللي عليك. ساعات الانذار يجي من انك تقعد ليلة واحدة مثلا مش عارف تنام، ليلة واحدة، او مرة يجي لك وجع شديد او شبهة مرض وبعدين يطلع الحمد لله حاجة بسيطة. طب ولو كان حاجة كبيسة؟ طب مش تاخد بالك المرة دي جت حاجة بسيطة عشان تقول لك استعد؟ انت لو مش هتستعد هتيجي حاجة كبيسة اذا كنت انت مش راضي تسمع الانذارات، والليلة اللي ما نمتهاش قاعد عاوز تنام بأي طريقة. طب ده ربنا بيقول لك بقالك كام سنة مستنيك ليلة تسهر معايا، طيرت النوم من عينك مرة عشان اقول لك خليك معايا بقى، حتى ده مش داخل دماغك، طب اقعد معايا، قول صلاة يسوع، اقرا الانجيل، زود مزامير، طب اعمل فيك ايه تاني؟ ده انا حتى النوم خدته منك. الله يكلمنا بكل الطرق الممكنة ويحاصرنا زي ما كان بيعمل مع بلاد ما تعرفوش، لكن في واحد يبقى مش عاوز يسمع، مش عاوز يستقبل، وكل حاجة يفسرها بطريقة، يقول لك اصل انا ضميري حساس. بس ضميرك حساس ايه؟ انت لو حساس كنت اتمحررت من بدري. لا مش حساس ولا حاجة. او يقول لك لا دي كلها صدف. صدف؟ طب ربنا حمانا الحمد لله جت في غيرنا، مش راضي يفهمها، مش راضي يستقبلها. لكن ربنا بيفضل يقرب ويقرب ويقرب على امل ان الانسان يفهم. ربنا باله طويل لكن العمر مش طويل، ربنا رحمته واسعة قوي لكن زمان الحياة قد لا يسمح بكل هذا التهاون. عشان كده يقول الكتاب اليوم ان سمعتم صوت ايه لا تقسوا قلوبكم. لما تلاقي فيه كلام شديد او ايات تخوف من فضلك خاف. خاف وماله لما تخاف؟ ما لو خفت هتختسي وهتصلي، ولو خفت هتعمل اللي ربنا بيقوله وهتستعد. لكن بدون خوف تظل الحياة يعني سطحية، وتبقى الحياة مليانة أخطاء والإنسان يشرب الإثم كالماء لأنه فاقد الخوف. عشان كده الكتاب ألح في كلمة رأس الحكمة مخافة الرب. اللي دخلوا السماء أكتر ناس هتلاقوهم في السماء يوم ما توصلوا بالسلامة، دخلوا عن طريق خوف الله. اللي خافوا من ربنا ومسكوا في كلامه وخضعوا لوصيته كانوا خايفين من الدينونة، يا بختهم. إنما بقى تلاقي كلام الواحد يقول لك أصل ربنا طيب ورحمته واسعة. أيوة ده كويس الكلام ده، بس هو مش طيب معناه إنه بيحب الشر ولا بيقبل الشر. وكلامه كان واضح وصريح، وهو مش هيعرف يغير نفسه، هو عادل. فدي حاجة لازم تخوفك، تفرحك إذا كنت ماسك في التوبة، لكن تخوفك إذا كنت مهمل لحياتك وصلواتك. ربنا يدينا نعمة إن احنا ما نكونش تبع مؤاب ونكون تبع بنت صهيون لإلهنا كل مجد وكرام. تعالوا ناخد آية. يصرخ قلبي من أجل مؤاب، بس شيلوا مؤاب وحطوا أي حاجة يعني. يصرخ قلبي من أجل مؤاب، قولوا معايا يصرخ قلبي، كمان مرة يصرخ قلبي من أجل، تفضلوا وصلوا.